بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو عاصم من الإمارات. يقول: ما تقول في مؤمن ابتلي بمنامات قبيحة وكوابيس كما يقال، وهو يقرأ الأذكار وأوراد القرآن في نومه على وجه حسن، وتتكرر عنده تلك الرؤى المفزعة كل يوم خاصة في نوم النهار؟ أبو عاصم من الإمارات، شفاك الله وعافاك وحفظك وتولاك. بالنسبة أخي الفاضل لمسألة الرؤى والأحلام التي يعني يشاهدها الإنسان أو يراها في منامه، هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، ولذلك الإنسان يرى في منامه أشياء مفرحة ويرى أشياء محزنة. وعموما العلماء باستقراء هذه المسألة قسموا ما يراه الإنسان إلى ثلاثة أقسام: رؤى وأحلام ومجرد تخاليط. تخاليط الرؤى هذه من الله عز وجل، يرى الإنسان شيء ويكون لهذا الشيء علامات واضحة على أنها رؤية من الله، وحلم هذا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولذلك تجد بعض الناس يتسلط عليه الشيطان ويريه أشياء مثل الذي ترى، وذلك لإحزانك، ذلك لإحزانك. أحيانا الشيطان يفشل في إغواء الإنسان في طرق متعددة، فيلجأ مثل ما يعني يعبرون ويقولون، يريد أن يحفظ ماء وجهه، فيلجأ إلى مثل هذه الأحلام التي يحرص على أن يجعل المؤمن يستيقظ حزينا قد ضاق صدره. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، رأيت رأسي قد قطع وتدحرج أمامي، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا يتحدث أحدكم بما يلعب به الشيطان. ولكن الإنسان ينصرف عن هذا. والتخاليط يا أخي الفاضل هو سببها إما تخمة في البطن، سببها الأكل المتأخر، إما مشهد نام عليه الإنسان قبل أن ينام، رأى مشهدا مفزعا فظيعا فانعكست صورته على النائم. طيب، أنت تقول بأنك تستعمل جميع الوسائل الشرعية ولله الحمد، هذا يبقى أخي الفاضل تسلط شيطاني. قد يكون لديك ضعف، يعني ضعف الاستعداد في المحل مثلا، أنت تتوكل على الله وتلجأ إلى الله وتفوض أمرك إلى الله، وإذا نمت تقرأ المعوذات وتمسح سائر بدنك ثلاث مرات بعد النفث في يديك، واستعن بالله ولا تجعل هذا الأمر هو يعني هاجسك المقلق المفزع اللي دائما إذا أردت أن تنام تأتيك مثل المتلازمة هذه، إن والله سيأتيني في المنام كذا. لا، توكل على الله وفوض أمرك إلى الله واستعن به سبحانه وتعالى ولا تبالي. هذا من أحزان الشيطان، هو ما استطاع أن يأتيك في بعض الطرق الخطيرة، ولكن أراد مثل ما ذكرت يحفظ ما وجه فيأتيك ليحزنك من هذا الطريق. توكل على الله وأكثر من ذكره سبحانه وتعالى، ولا تيأس، ولا تيأس، بارك الله فيك. وإذا كان والله هذه أتيك في نوم النهار، لعلك تستغني بنوم الليل عن نوم النهار، بمعنى أنك تحرص على أن تنام في الليل أكثر من نومك في النهار، أو تستغني عن نوم النهار وتكتفي بنوم الليل، تنام بعد صلاة العشاء. محمد من السعودية يقول: عندي ولدي متزوج وعنده عيال وعليه ديون وراتب أقساط للبنك، هل يستطيع أبوه يعطيه من زكاته لتسديد ديون، أو عندي بنت كبيرة تم تشخيصها من الأطباء بنقص العقل، لا هي تعبانة ولا هي صحيحة، وإذا وصيناها في صلاة ما تتقبل ولا تسمع، هل علينا إثم؟ محمد من السعودية بارك الله فيك وشفى الله بنيتك وسدد الله عن ابنك يعني ديونه. أخي الفاضل، أولا إذا كان الابن فعلا عليه ديون أقساط مثلا وأخذها بحق لا بباطل، وهو عاجز عن تسديده، يعني هو الآن حلت لكن عاجز عن تسديده، ما عنده القدرة، يجوز لأبيه أن يعطيه من الزكاة ليسدد هذه الديون. أما إذا كان قادرا عنده راتب شهري لكن قادر ولو بصعوبة بحيث أنه لا يقع في الحرج، هذا ما يجوز أن يعطى من الزكاة. بالنسبة لابنتي كما دامت أنها على مثل هذه الحالة فهي غير مكلفة، بارك الله فيك وليس عليكم إثم في هذا. الأخ أبو مهند من اليمن بارك الله فيه يقول: يا شيخ، هل يجوز أزور عمتي وأسلم عليها بعد أن أطلق ابنتها وهي عمتي أم زوجتي وليست أخت أبي؟ أبو مهند من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز لك أن تزور أم زوجتك بعد تطليقك لابنتها، لأنها من المحرمات عليك على التأبيد، فأم الزوجة بأم الزوجة محرمة عليك على التأبيد، بمجرد العقد على ابنتها حرمت أمها بارك الله فيك، ولذلك يجوز لك أن تدخل عليها وأن تسلم عليها وأن تقبلها على رأسها مثلا، لأن هذه تبقى محرمة عليك، بارك الله فيك. الأخت فاطمة من ليبيا تقول: يا شيخ، إذا كان الشخص يدرس في الجامعة وهو ممتاز في تخصصه وقريبا يتخرج وفجأة ومن غير سبب ترك الجامعة، هل هذا يكون مكتوبا عليه؟ وهل هذا من قدر الله أو هذا من الشخص نفسه؟ يا فاطمة من ليبيا بارك الله فيك، ما من شيء إلا وهو بقدر الله سبحانه وتعالى، ما من شيء إلا وهو بقدر الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. قل جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام فصل ذلك وبين ذلك، حتى ذكر بأن وضع الإنسان يده على يده الأخرى هكذا، هذا بقدر الله عز وجل. فالنجاح والفشل والصحة والمرض والحرب والسلم والفقر والغنى، كل شيء إنما هو بقدر الله سبحانه وتعالى. الشخص الذي يدخل الجامعة ثم وهو ممتاز وجيد في الدراسة ثم بعد ذلك ينسحب، هذا بقدر الله عز وجل. لكن هل يستسلم الإنسان لهذا أم أنه يبذل السبب؟ لا، يبذل السبب. ولذلك الإنسان عندنا قاعدة مهمة: لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، لكن يجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة. يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة يقول: قدر الله، هذا قدر الله. لكن أن يرتكب معصية يقول: هذا قدره الله علي، يعني حتى يحتج على فعله المشين ويسوغ لنفسه المعاصي بالقدر بالاحتجاج بالقدر، لا، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك الله عز وجل يبطل دعوة المشركين يوم القيامة حينما يقولون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يبطل ذلك ويدحض حجة هؤلاء. فلذلك أختي الفاضل، الآن شخص ممتاز في الدراسة كما ذكرت في الجامعة ثم قدر الله ينسحب، هذا قدر الله، قد يصرفه الله عز وجل إلى ما هو خير. لكن هو هل يستسلم؟ الجواب لا، يبذل السبب، لأن بذل الأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى. الأخت أمة الله من السعودية تقول: عندي يا شيخ والدي يدعو علينا ليل ونهار، يدعي على أخواني، وفي كل فرض يدعو. أخوي تعبان أكثر من حادث جرى له في السنتين الأخيرتين، ورجوله فيها أسياخ حديد ويمشي مشي صعب، وأخاف يموت من دعوات والدي. تقول: أنا أسوي قهوته الفجر وهو يدعي، والله كل فرض وخاص الفجر، إلى آخر ما ذكرت. تقول: العجيب بأن تعاملا مع يعني عيال الجيران مثلا والآخرين، تقول يعني يتعامل بشكل جيد إلى آخر ما ذكر. أمة الله من السعودية بارك الله فيك، طبعا رسالتك أختي الفاضلة طويلة جدا، وأنا أذكر في البرنامج الاختصار، بارك الله فيكم، تختصرون في الرسائل. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للوالد يحرم عليه أن يدعو على أولاده ومن دون سبب، يعني الأولاد ما ظلموه فهكذا يدعو من دون سبب لأتفه الأسباب، هذا حرام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم. حتى الخدم يحرم على الإنسان أن يدعو عليهم بالهلاك وبكذا، إنما يدعو لهم بالهداية. فلذلك الوالد واقع في إثم عظيم وهو كثرة دعائه على أولاده. الأمر الثاني بالنسبة لكم أنتم، يجب على أخيك وعليك وعلى جميع أفراد الأسرة أن يتجنبوا يعني الأشياء التي تسخط الوالد وتدفعه إلى مثل هذا التصرف حينما يدعو عليكم. فمثلا هو يعني يغضب حينما تتأخرون في تلبية طلبه، يغضب حينما لا توفرون له أشياء أو مثلا يعني تجهيز الغداء، تجهيز الإفطار، تجهيز كذا، مع أنك قلت أنت تجهزين للقهوة الفجر وكذا. لكن عموما أنا أذكر لك يعني أشياء حتى تنتبهون لها. شوفوا وش اللي يغضب الوالد اتركوه، الشيء اللي يغضبه اتركوه، الشيء الذي يغضبه إذا تأخر حضروه بدري، وبهذا إن شاء الله تسلمون يعني من دعاء الوالد. المسألة الأخرى، أحيانا أخت الفاضلة يعني بعض الآباء اللي عنده مثل هذا الخلق السيء وللأسف يحتاج إلى رقية شرعية، فقد يكون الشيطان احتوشه والعياذ بالله وتلبسه وتخبطه، فيحتاج أن يرقى رقية شرعية. لأن جرت العادة بأن الأب والأم يعني في الغالب أنهما رحيمان على الأولاد، يخافان على أولادهما، حتى لو كان بعض الأولاد عاق تجد الوالد سواء كان أم أو أب يدعوان لهذا الولد بالهداية ويخافان عليه. فلذلك يعني يظهر أن مثل هذا التصرف، لأني أنا حقيقة ما قرأت رسالة الأخت كاملة، فظيعة الرسالة حقيقة، يعني شيء صورة بشعة لوالد ما يعني ما تعرف إيش الذي عنده، خاصة وهي ذكرت شيء اللي جعل لي أنا أؤكد على أن قد يكون هناك سحر، قد يكون هناك عين حاسدة قوية، قد يكون هناك تخبط من الشيطان. أنه مع أولاد الناس تقول يأخذهم بالأحضان ويعطيهم ينفق عليهم، أما هم لا ينفق عليهم ولا شيء، لكن يكثر من الدعاء لهم. فعموم من أخت الفاضلة أنا أنصحك بهذه النصائح، ويجب أن تصل الرسالة للوالد يعني أنه واقع في أمر محرم، حتى ينتبه ولا يدعو على أولاده. بارك الله فيكم. أم بشرى من ليبيا تقول هل يجوز للبنت المتزوجة أن تدين من والدها المال ثم لا ترده له، والبنت الغير متزوجة هل تستطيع أن تدين من والدها مبلغ من المال؟ أم بشرى من اليمن، طبعا سؤالك غريب جدا، يعني أنا ما حاولت أني أفهمه، لكن هل تقصدين أنت يعني هل المرأة، هل هناك فرق بين بنات الرجل اللي متزوجة تطلب من والدها قرض ولا تسدده، والغير متزوجة تطلب من والدها قرض وتسدده؟ هل تقصدين هذا؟ سؤالك غريب جدا وعام وعائم أيضا، ما غير مفهوم. إذا كان هذا قصدك بأن البنت المتزوجة تطلب من والدها قرض وتأخذه ثم لا تسدده، هذا حرام ولا يجوز، وهذه البنت معرضة نفسها لتلف الله، الله عز وجل يهلكها ويتلفها ويسلط عليها الأمراض والبلاء، لأن فيه والعياذ بالله أخذ المال بغير وجه حق، وكذلك الخديعة للأب، الأب يعني تقوم البنت بخديعته وغشه والكذب عليه. هل هذا تقصدين؟ هذا حرام ولا يجوز، وهذا ما يحتاج فتوى يعني أصلا، هذا يدرك قبحه بمقدمات العقول، يدرك قبحه بالفطر السليمة. كيف بنت الآن تقول لي أبي أعطني قرض وأرد لك وبعدين تحتفظ بهذا المال ولا ترد؟ ومن الذي جعل هناك فرق بين المتزوج وغير المتزوج؟ يعني يحرم على العزباء أنها ما ترد المال ويجوز المتزوجة؟ تلك قسمة ضيزة. فما أدري من أين أتى لك هذا الأمر. عموما أخت الفاضل، على كل الحالات يحرم على الإنسان أن يخدع الآخرين أو أن يغش الآخر، حتى لو كانوا أقرب الناس إليه، حتى لو كان الأب والأم. ويجب على الإنسان المؤمن أن يكون صادق دائما، وأن يراقب الله عز وجل في حياته كلها، وأن ينتبه من هذه الطريقة، هذه من سيء الأخلاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. فانتبهي لهذا، بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا بارك الله فيها تسأل عن بعض أذكار الصباح والمساء، تقول: هل يجوز أنني أقولها في غير أوقات الصباح والمساء، مثل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، إلى آخر ما ذكرت أخت الفاضل؟ الجواب نعم، هذه الأذكار وإن كانت مقيدة، أذكار الصباح وأذكار المساء، لكن أيضا عامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر سيد الاستغفار، وهو هذا الدعاء الذي أنت أشرت إليه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا من قاله يعني في النهار حصل له الأجر العظيم، ومن قاله في الليل حصل له الأجر العظيم. ولذلك بارك الله فيك، هذا ممكن تقولين في غير يعني أذكار الصباح والمساء. محمد فتحي المعمري من ليبيا أيضا يسأل، يقول: حكم تعبير البعض عن شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه قاعدة سحرية وهو قصده المدح لا غير، هل يجوز مثل هذا التعبير؟ محمد فتحي المعمري من ليبيا بارك الله فيك، أولا ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن ومن السنة إنما هو وحي الله عز وجل، ولذلك يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، ويقول جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والآيات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ويعني التعبير عن يعني الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء به لا يليق أن نستعمل مثل هذه المفردات، والله هذه قاعدة سحرية وهذه قاعدة كذا، هذا لا يليق أن يتعامل الإنسان مع نبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه الطريقة. وما جاء في القرآن والسنة لا يحتاج أن يعبر عنه بمثل هذه الطريقة حتى ولو كان على سبيل المدح. تعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام اتهمه المشركون بالسحر، قالوا ساحر كذاب، كما اتهم جميع الأنبياء السابقين، اتهموا بالسحر، ما من نبي إلا واتهم بالسحر من قومه. لماذا؟ لأن الأنبياء جاءوا بالفرقان بين الحق والباطل، وهم يقولون بأن السحر يفرقون بين المرء وزوجه، فهنا يعني قالوا بأن الصورة مشابهة، فاتهموا الأنبياء بالسحر. النبي عليه الصلاة والسلام اتهموه بالسحر، ولذلك لا يجوز الإنسان أنه يعبر عما جاء في القرآن والسنة بمثل هذه المفردات ويبتعد عن مثل هذه الطريقة، والله هذه قاعدة سحرية أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يليق بمقام النبي ولا يليق بمقام الشرع، لابد من حفظ جناب الشرع عن مثل هذه المصطلحات والمفردات. هذه يذكر يعني إذا يمدح بيت شعر ولا يمدح قطعة من الكلام مثلا نظم ولا شيء، أما يأتي إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يقول قاعدة سحرية، هذا لا يجوز، ويتنبه الشباب لمثل هذا بارك الله فيك. محمد الجابري من اليمن يقول: عندنا إمام مسجد ذكر اسم موسى عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم، هل يجوز هذا؟ محمد الجابري من اليمن، الجواب نعم، يجوز أن يقال لجميع الأنبياء صلى الله عليهم وسلم، يقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم، عيسى صلى الله عليه وسلم، يجوز ولله الحمد والمنة بارك الله فيك. وإن كان بعض العلماء اصطلح على يعني قول عليهم الصلاة والسلام أو عليهم السلام مثلا، لكن الذي ذكره أهل العلم من أهل التحقيق الذين تكلموا على هذه المسألة على وجه التحديد قالوا لا حرج في ذلك. كمال إسماعيل من العراق يقول: امرأة تبلغ من العمر فوق 50 سنة، تزوج عليها زوجها وتقول بأنه يستهزئ بها وينتقص منها أمام الناس وفي كل مجلس، وهي تقول: هل لي أن أهجره بسبب هذا الفعل، إلا أن لم يحصل منها تقصير فيما مضى وهي عندها أولاد وبنات كبار. كمال إسماعيل بارك الله فيك، أولا لا يجوز للمسلم أن يستهزئ أو أن يحتقر الآخرين أو أن يسخر منهم على العموم، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. ذلك يحرم على الإنسان أن يستهزئ بالآخرين أو يحتقر الآخرين أو ينبز بعض الناس بالألقاب، بل بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم يعني جاءت روايات يقول بأنه لو رأيت رجلا يرضع من عنز ما سخرت منه خشية أن يبتليني الله عز وجل، هذا على سبيل العموم. ولا شك بأن الأمر يشتد إذا كانت السخرية مع أناس للإنسان بهم صلة، السخرية بالوالدين، السخرية بالأجداد، السخرية بالأولاد، السخرية بالإخوة والأخوات أو بالأرحام عموما، يشتد الإثم هنا. وكذلك أن يسخر الرجل من امرأته أو تسخر المرأة من زوجها، لأن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهل السخرية هذه سخرية الرجل بامرأته من المعاشرة بالمعروف؟ ها؟ هل الآن أو العكس أيضا سخرية المرأة، لأن بعض النساء للأسف تسخر من زوجها أيضا، يوجد من النساء من لا تخاف الله عز وجل فيما تبديه ولا فيما تخفيه، يعني بمجرد أن يعطيها ظهرها يعطيها زوجها ظهره مجرد أن يخرج من البيت سخرت منه، أو إذا جلست في مجمع النساء ربما ذكرت زوجها بسوء تسخر منه. وكذلك للأسف بعض الأزواج، فهذا الزوج واقع في إثم عظيم، واقع في إثم عظيم وذنب كبير، فهو يعني جمع إلى كبيرة السخرية أنه ما عاشر امرأته بالمعروف، والله تعالى أمر بذلك، أمر بذلك، فجمع على نفسه ذنوب وآثام. وكون المرأة أحيانا خاصة الأولى إذا صدر منها غيرة مثلا، يعني ذكرت لي بأن تزوج عليها، إذا صدرت منها تصرفات بسبب الغيرة ما يجعل الإنسان يروح يسخر من امرأته أو يظهر عيوبها وينشر غسيل بيته، عيب. إذا لم يكن الإنسان يعني وقاف عند حدود الله ولم يكن وقاف عند أوامر الله ومنتهك لمحارم الله، عيب عيب. يستحي الإنسان إذا ما منعه الدين تمنعه العادات، عيب هذه عند الناس، أن الشخص يروح ينشر غسيل بيته ويتكلم في زوجته ويقول فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هذا ما يلجأ إليه إلا إنسان رقيق الدين قليل التقوى ضعيف العقل متهتك ليس عنده مروءة، لا أخلاق أهل الجاهلية ولا مروءة أهل الإسلام. الإنسان يحرص على أهله، هذه عورته، هذه امرأته، هذه سيسأله الله عنها يوم القيامة، كيف يذهب فيسخر منها ويستهزئ بها أمام أولاده ولا أمام الناس؟ فعليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يعتذر من امرأته. والمرأة هذه طبعا أوصيها بتقوى الله والحرص على عدم استفزاز زوجها، لأنه قد يكون هناك بعض الأزواج، طبعا الأزواج ليسوا سواء يختلفون، بعض الأزواج عقله كبير ويتحكم في تصرفاته وناضج وينظر إلى الأشياء من علو، الأشياء التافهة هذه، وبعض الأزواج لا ما يتحمل، فقد تكون هذه المرأة أيضا يصدر منها أشياء تستفز زوجها ويروح ينتقم منها بمثل يعني بذكر هذه العيوب. فلذلك على المرأة أيضا أن ترضى بقسمة الله وبقدر الله، وهي أمام أمر واقع، يعني زوجها تزوج عليها خلاص قامت القيامة مثلا، يعني تزوج عليها، تتعامل وتتعايش مع هذا الوضع وتتقي الله وتؤدي الحقوق. لكن عموما أنت سألت قلت هل لها أن تهجره؟ والله إذا وصل الأمر إلى درجة الإيذاء النفسي الذي لا يحتمل، نعم لها أن تهجره، لها أن تهجره حتى يتأدب، تقول إذا تركت الاستهزاء والسخرية بي أهلا وسهلا، أما إذا استمريت في هذا الطريق فأنا سأهجرك ووكل أمري إلى الله سبحانه وتعالى. اللي عنده ذرة إيمان وعنده تقوى ومخافة من الله أكيد بيخاف، لأن هذا سيجمع على نفسه مصائب وذنوب. أسأل الله تعالى أن يعافي الجميع. الأخت فاطمة الزهراء من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول: هل زوج أم الزوج محرم للمرأة؟ أفيدونا. أختي فاطمة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لزوج أم الزوج ليس محرما للمرأة، زوج أم الزوج الذي هو ليس أب للزوج، ليس أب للزوج وإنما هو زوج آخر، فهذا لا يكون محرما للمرأة بارك الله فيك. غيدها من السعودية بارك الله فيها تقول: قبل فترة من الزمن صليت في أحد مصليات الأسواق ودخلت أصلي المغرب ولم يكن لدي علم أنهم سوف يقيمون الصلاة، وأثناء صلاتي أقاموا الصلاة وأنا أكملت صلاتي منفردة والمأمومين صفوا صفوفهم حولي وأصبحت وسطهم وأكملت الصلاة منفردة، هل تصرفي صحيح أم يجب علي إعادة الصلاة؟ أختي غيداء من السعودية بارك الله فيك، أولا الجواب على سؤالك من جهتين: الجهة الأولى أن الصلاة صحيحة، والجهة الثانية أنت سألت عن التصرف هل هو صحيح؟ التصرف غير صحيح، لكن صلاتك الحمد لله صحيحة، أما تصرفك فغير صحيح. ثانيا أختي الفاضلة، صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، وإذا دخلت المسجد تلتزمين بصلاة الإمام، إذا دخلت المسجد تلتزمين بصلاة الإمام، ما تنفردين تصلين قبله مثلا، وإنما تلتزمين بصلاة الإمام. لكن لو حصل ما عليك شيء، لماذا؟ لأن الصلاة لا تجب عليك، صلاة الجماعة قصدي لا تجب عليك، ولذلك أنت ارتبكت في هذه الحالة لعدم علمك، كان الواجب عليك لما أقاموا الصلاة تقلبين صلاتك إلى نافلة تصلينها ركعتين وتدخلين مع الجماعة وتصلين الحمد لله صلاة الفرض بارك الله فيك. أبو ياسر من الجزائر يقول: أنا داخل في 30 من عمري، تعرف مرحلة الشباب وما فيها من طيش، لم أستطع أكمل الدراسة، توقفت في مرحلة المتوسط، جاءتني نصائح من إخوة مستقيمين أن أعود وأكمل الدراسة بالمراسلة، هل يا شيخ أستمع لهذه النصيحة وأعود للدراسة وأنا في هذا السن، وهل أستطيع أن أجمع بين الزواج والدراسة؟ أبو ياسر من الجزائر بارك الله فيك، وصلى الله تعالى لك التوفيق والسداد. الجواب نعم، العلم يا أخي الفاضل ليس له عمر محدد، العلم يطلبه الإنسان من المهد إلى اللحد، من المهد إلى اللحد، فما عندنا في شريعة الإسلام بأن والله العلم طلب العلم أو الدراسة له سن معينة، ولذلك كثير من علماء الإسلام طلبوا العلم بعد 40، طلبوا العلم بعد 40، يعني صار عمره 40 سنة بدأ يطلب العلم، وأنا أعرف أشخاص كثر طلبوا العلم في سن متأخرة، فلذلك النصيحة التي قدمت إليك نصيحة ممتازة وذهبية ونصيحة أناس محبين لك، فالحمد لله، وقد تيسرت الحمد لله في وقتنا تيسرت الدراسة خاصة مع هذه التقنيات ومع هذا العالم الافتراضي، أصبح هناك يعني جامعات ومدارس عبر الإنترنت عبر المواقع وهي رسمية ولله الحمد، تختار أهم شيء الجهة الموثوق فيها، الموثوق بوسطيتها باعتدالها وتلجأ إليه. الجمع بين الدراسة والزواج هذا من أفضل الأمور، بالعكس بل أفضل، ليس هناك أفضل للشاب من الزواج، وهذا ييسر له قضية صفاء الذهن والانتباه إلى الأشياء المهمة في حياته ومن جملتها الدراسة وطلب العلم، فبارك الله فيك. نعم أنا أؤكد على ما تقدم به من نصحك، أؤكد على ذلك وأقول لك بأن الزواج لا يمنع أبدا من الدراسة بارك الله فيك. محمود من العراق يقول: أعمل مجهز في إحدى الدوائر، أي أقوم بتجهيز مختلف المواد الكهربائية أو الزراعية أو الطبية عن طريق المناقصات، والذي يحصل لا تجري أي مناقصة حقيقية وإنما تعطى عن طريق الواسطة أو تعطى للجان مختصة بمبلغ من المال لكي ترسي المناقصة لك. السؤال: هل يجوز أن أعطي مالا من أجل أن تحال إليه مناقصة الشراء؟ محمود من العراق، لا يجوز للإنسان أن يدفع المال حتى ترسو عليه المناقصة أو ترسو لغيره المناقصة، فإن هذا لا شك بأنه ضرب من ضروب التحايل، وأيضا فيه من الكذب والغش، وهي رشوة والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، وهذا من الفساد العريض، وفيه يعني توسيع لدائرة الحقد والكراهية بين الناس، وهذا ما رفضته الشريعة وأبته، وأمرت المؤمنين بأن يكونوا إخوة وأن يبتعدوا عن كل ما من شأنه أن يحرك عرق الحقد والكراهية في الصدور. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب الخطبة. لماذا؟ لأن هذا يولد كراهية. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو أن يصوم على صوم أخيه. لماذا؟ لأن هذا يولد الكراهية ويكرس الحقد والعياذ بالله في الناس. كيف مثل هذا الأمر؟ يعني إذا كان الإنسان الآن يدفع المال فحتى ترسو المناقصة له أو لمن يرغب، طيب ما ذنب هؤلاء الذين يترزقون الله عز وجل، يطلبون الرزق وهم لا يريدون الحرام؟ هؤلاء قد يدعون على هذا الشخص والعياذ بالله فيصيبه دعوته، تنزل عليه لعنة من السماء على هذا الشخص الذي سلبهم حقهم بغير وجه حق عن طريق الرشوة. الرشوة هي إحقاق باطل وإبطال حق، نسأل الله العافية والسلام. هذا أمر محرم ولا يجوز، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يشارك مجرد مشاركة في مثل هذا الأمر، فضلا أن يكون هو الذي يدفع المال. أبو محمد من الشارقة يقول في الماضي كنت ما أصوم ولا أصلي، وصلاتي كانت متقطعة بشكل كبير، هداني الله عز وجل والحمد لله، فقمت أصلي من 5 سنوات، كيف أقضي الذي فات؟ أبو محمد من الشارقة بارك الله فيك، والحمد لله على توفيقه وهدايته لك، فأنت تحتاج أن تشكر الله عز وجل شكرا كثيرا، وأن تعظم الله عز وجل على منته لك بالهداية، فهذه نعمة عظيمة، فالله جل وعلا من عليك بهذه الهداية وفتح قلبك إلى الصلاة، ولذلك كثير يعني يجب عليك أن تكثر من شكر الله وحمده. الأمر الآخر أخي الفاضل، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، هل يقضي الإنسان ما فاته من الصلوات؟ على قولين، الراجح من قول أهل العلم أنك لا تقضي، وإنما الحمد لله تثبت على ما أنت عليه، تكثر طبعا تقيم الفرائض وتكثر من النوافل، تكثر من النوافل، تكثر من الاستغفار، تكثر أيضا من الأعمال الصالحة المتعدي نفع هذه الأعمال. يعني مثلا عندك حتى المشاركات مثلا مع الجمعيات الخيرية مثلا، يعني الأعمال اللي فيها نفع متعدي للآخرين، أطلب العلم أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، كذلك يعني إذا كان عندك قدرة مالية على كفالة يتيم أو رعاية أرملة مثلا، هذه الأعمال الصالحة، هذه مكفرات ولله الحمد والمنة. ومثل ما ذكرت لك لا تحتاج إلى القضاء، قضاء ما مضى، وإنما تحرص على الفرائض وتكثر من النوافل. أم عبد الرحمن من العراق تقول والدتي مرضت بمرض العضال عافاك الله، تقول والحمد لله تعالجت منه وتشافت، وهي مواظبة على قيام الليل من سنوات طوال، لكن بفترة علاجها وإلى الآن توقفت عنها بسبب مضاعفات طرأت على جسدها، وتركت صلاة الليل بسبب التعب وعدم قدرتها الجسدية، وهي تخشى أن في أول شبابها قد فاتتها صلوات أو قصرت بها، فهل عليها شيء؟ للعلم هي مواظبة على الفروض. أم عبد الرحمن من العراق، شفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها، والحمد لله على سلامتها، والحمد لله الذي من عليها بالشفاء. أخبرها يا أختي الفاضلة أن قيام الليل الذي تركته أثناء مرضها أجرها مكتوب ولله الحمد والمن، وهذه بشارة له. لماذا؟ لأنها كانت قبل المرض مواظبة على قيام الليل وحريصة على قيام الليل، فلما وقعت في المرض ومنعها المرض من أن تقوم الليل كتب الله أجرها كأنها كانت تقوم الليل ولله الحمد. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فبشريها بهذا ولله الحمد والمن. ما دام أنها تعافت الآن والحمد لله ورجعت لها صحتها، الآن ترجع إلى قيام الليل ما مضى هي مجرد شكوك، تقول أخشى وأخشى، لا تلتفت إلى ما مضى وتعيش واقعها، والحمد لله تحرص على الصلوات وعلى قيام الليل وعلى كثرة الاستغفار. بارك الله فيك. أمة الرحمن من الجزائر تقول: قبل 7 سنوات طلب زوجي مني سلفية من ذهبي تقدر 20 مليون، وقال مدة أسبوع وأعيد لك المبلغ، لكن إلى حد اليوم ما أعاد لي ولا فلسا، ونقوده يصرف بها على النساء وعلى سياراته أو سيارته. الآن أنا كل مرة أخذ منه خفية مقدارا من المال حتى وصل 9 ملايين، أريد أن أشتري به ذهب، ما حكم هذا الفعل؟ أختي أمة الرحمن من الجزائر بارك الله فيك، إذا غلب على ظنك بأن زوجك فعلا ظهرت علامات المماطلة والجحود والإنكار وعنده المال لكن لا يريد أن يسدد القرض وإنما يصرفه كما ذكرت على النساء وعلى سيارته، نعم يجوز لك ذلك، وهذه عند الفقهاء تسمى الظفر بالحق. الظفر بالحق بمعنى أن تأخذين الحق الذي لك فقط ولا تتجاوزين ذلك، 20 مليون دينار تأخذين 20 مليون دينار حتى ولو بغير علمه. لماذا؟ لأن علامات المماطلة والجحود والإنكار ظهرت عليه، وهو ليس معسر كما ذكرت أنت، لو كان معسرا نقول لك لا، أما إذا كان غنيا ويستطيع السداد لكن وللأسف يعبث بهذا المال، نعم لك الحق ما دمت أنك ظفرت بحقك من دون ضرر ومن دون أيضا اعتداء، يجوز لك ذلك ولله الحمد والمنة. موسى من سوريا يسأل يقول سلس يعني يقول بالنسبة لسلس البول أثناء الصلاة ما حكم صلاتي؟ موسى من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لسلس البول هذا مرض من الأمراض الدائمة المستمرة، وهو يدخل ضمن الأعذار التي للمصلي وللمتطهر، فعندنا باب من أبواب الفقه اسمه باب صلاة أهل الأعذار، وينصون على من به سلس بول أو استطلاق ريح هذا معذور، لأن هذا ليس بإرادتك ولا برغبتك، هذا أمر يعني خارج عن إرادتك كما يقولون. ولذلك أخي الفاضل أنت إذا أردت الصلاة تتوضأ، طبعا تستنجي وتضع شيء يقي ويمنع من نزول أكرمكم الله البول على البدن أو الثياب أو البقعة، وبعد ذلك تصلي، ولو خرج منك أثناء الصلاة لا حرج عليك. لماذا؟ لأن هذا ليس باختيارك ولا بإرادتك ولا بفعلك، هذا أمر خارج عن إرادتك، فصلاتك صحيحة واطمئن ولله الحمد والمنة. أم سالم من السعودية تقول: توفي ابني عن عمر 6 سنوات قبل شهر، كان يعاني من مرض وتمت موافقتي على علاج له آثار جانبية، ولم يشرح لي الطبيب الآثار الجانبية المحتملة وتسبب في مضاعفات لطفلي وتوفي بسبب هذا العلاج، هل علي شيء؟ أنني قمت بموافقتي عليه وأشعر بالندم أنني وافقت على هذا العلاج. أم سالم من السعودية أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك، وأسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا، وأبشري بخير أخت الفاضلة، فإن ابنك بمثل هذه السن هو إن شاء الله على خير، والقاعدة الشرعية أن من مات قبل البلوغ إن شاء الله من أهل الجنة، ودلت على هذا مجموعة نصوص ولله الحمد والمنة، لأن قلم السيئات ما يكتب إلا بعد البلوغ، أما قلم الحسنات فيكتب على الإنسان ولو قبل البلوغ، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لك لا شيء عليك ولله الحمد والمنة، ما دام أن الأطباء عرضوا عليك التقرير الطبي أو عرضوا عليك الحالة وعرضوا عليك كيفية العلاج وقالوا لك بأن سنجري له العملية الفلانية أو العلاج الفلاني، وافقت أنت وأنت تطمحين إلى شفائه وتطمعين في سرعة شفائه ما عليك شيء ولله الحمد، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل. يبقى المسألة الثالثة، وهي: هل أنت متأكدة أن الطبيب الذي باشر علاجه ما أخبرك بالمضاعفات؟ إذا قلت لي نعم لك الحق الكامل أن ترفعي دعوة على هذا الطبيب، لأنه جرت العادة وهذا معروف حتى عند القدماء فيما يتعلق بنظرية الإذن وقاعدة الإذن، أنه ما يجوز للطبيب أن يباشر يعني يباشر علاج شخص إلا بعد أن يستأذنه وأن يطلعه على الحالة، وإذا وجدت مضاعفات يخبره بذلك، إلا في حالة واحدة إذا الرجل في المريض في حالة غيبوبة وليس هناك يعني شخص يمكن الوصول إليه لاستئذانه، وربما لو ترك حتى يستأذن أهله جرت العادة أنه يموت في مثل هذه الحالة، هذه حالات ضرورة، هذه حالات ضرورة. أما إذا قلت لي والله أنا قالوا لي سنجري له العملية الفلانية أو نعطيه العلاج الفلاني وما أخبروك عن المضاعفات، لك الحق الكامل أن ترفع دعوة على الطبيب. أما إذا كان الطبيب يقول أصلا هذا الدواء ما في مضاعفات، يعني هذه العملية أو هذا الدواء الذي سيعطى لهذا المريض جرت العادة أنه لا يكون له مضاعفات، يكون معذور الطبيب، الطبيب لم يقصد هذا، الطبيب لم يقصد. أحيانا أخت الفاضلة يعني فيه حالات تتشابه، يعني مثلا تجرى لها عمليات جرت العادة بأن هذا ما يكون له مضاعفات، تطلع حالة واحدة سبحان الله العظيم تتأثر ب يعني لسبب الله أعلم فتكون هناك مضاعفات وربما يموت الشخص. عموما أخت الفاضلة يعني إذا أحببتي أنت هذا لك الأمر لك، هذا حق للإنسان. أما تقول والله لا أنا نسيت أو الطبيب قال لك والله إحنا ما كنا ندري أنه سيحصل له المضاعفات هذه، فما في داعي أنك يعني تركضين وراء شيء يمكن في النهاية قد يكون الطبيب محق في مثل هذا الأمر. عموما أسأل الله تعالى أن يعوضك خير، واعلمي أخت الفاضلة أن ما مريت به خير، لأن الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففقد الولد لا شك بأنه مؤلم، لكن خير له، خير لك أنت إذا صبرتي واحتسبتي وتسألين الله تعالى العوض. حسين من العراق يقول عندما كنت صغيرا وجاهلا وطائشا كنت أعامل أمي وأبي بعدم الطاعة لهم والكلام بصوت عالي معهم وعدم الاحترام في بعض الأحيان، والآن الحمد لله وعيت على نفسي وأصبحت أرى الصح والخطأ من الأفعال وصارت صرت أعامل أمي وأبي باحترام وتقدير وسماع لكلامي، ماذا أفعل أن أفعل أفعالي السابقة؟ حسين من العراق الحمد لله الذي من عليك بالهداية، والحمد لله الذي جعلك بارا بعد أن كنت عاقا، وهذه نعمة من نعم الله. الذي عليك يا أخي الفاضل الآن وهو الذي يكفر عنك ما مضى طبعا التوبة إلى الله عز وجل، وهذا أن تبت إلى الله، الندم على فعلك السابق وهذا أنت ندمت، العزم الأكيد على عدم العودة إليه وهذا أنت عازم ولله الحمد. الآن برك بوالديك وإحسانك إليهما هذه كفارة ولله الحمد والمنة، وأكثر يا حسين من الطلب من الوالدين الدعاء لك، تقول لهما أدعوا لي وقل لهما أنتم راضين عني، يعني ما بين فترة وفترة تسألهما أنتم راضين عني، ها، لأنه أحيانا قد يكون في خاطر شيء تحاول تلبيه، بارك الله فيك، أحسن إليهما، أكثر الجلوس معهما، لبي طلبات الوالدين، احرص بارك الله فيك على أن لا تترك شيء فيه إدخال السرور إليهما إلا فعلت وأتيت به، وأبشر بخير والحمد لله الذي فسح في أجلك ومد في عمرك حتى ولله الحمد يعني تبت إليه، وإلا لو كنت على الحال السابق لقيت الله وهو عليك غضبان، لأن الله تعالى حرم عقوق الأمهات وحرم عقوق الوالدين، فاحمد الله واشكر الله الذي من عليك، وأسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يهدي كل عاق، أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يهدي كل عاق وأن يتوب على كل عاق لوالديه، كما أسأله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم جميعا. أم علاء الدين من اليمن تقول زوجي ومع أخواته في خصومة دائمة، زوجي يهتم بأخواته يعطيهن الفلوس ويعزمهن ويكرمهن أحسن إكرام، لكنهن كثيرات التحايل ويفسرون كل شيء غلط، وأبسط الأشياء يزعلن منها ويعودون للخصومة، ويعني للأسف ذكرت أشياء، تقول أنا أنصح زوجي بأن لا يعمل هذا لأنهم يعني كانت تقول يطمعن فيه وشيء من هذا القبيل، إلى آخر ما ذكرت. تقول يعني هل يلزمنا تجاه أخوات الزوج أني أنا أتواصل معهن إلى آخر ما ذكرت؟ أختي أم علاء الدين من اليمن بارك الله فيك، الحمد لله الذي من عليك بزوج بهذا المستوى من الأخلاق وبهذه الرتبة من الآداب، فاحمد الله أنت أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن وفقك لمثل هذا الزوج الرحيم بأخواته، اللطيف، لطيف المعشر والتعامل مع الآخرين، هذه نعمة، أنت لا تنسين النعمة التي أنت فيها. فبالمجزوم أن هذا الزوج اللي يتعامل مع أخواته المشاكسات بمثل هذه الطريقة هو إنسان صالح في بيته ولطيف مع أهله، ها؟ فانتبهي واحمد الله عز وجل واشكر الله على رزقك مثل هذا الزوج. الأمر الثاني بالنسبة لزوجك واضح بأنه رجل راقي وإنسان نبيل يتعامل بأخلاقه ويتعامل بقيم، ولذلك هو ما هبط من سماء مجده في بمثل هذه الأخلاق إلى مستوى أخواته المتدني اللي يتعاملون بتحايل ويتعاملون يعني صلف مع أخيهم المحسن إليهن. فزوجك يعني إنسان راقي، ودائما يا أختي الفاضلة الإنسان الراقي دائما النبيل الإنسان اللي فعلا مشرب هذه الأخلاق ما يمكن أتخلى عنها، يعني إذا كان هناك من يسفه عليه ويجهل عليه يتعامل بمثله استوى هبط إلى مستوى هذا النوع من البشر. لذلك زوجك إنسان أسأل الله تعالى أن يبارك فيه. يبقى قضية الأخوات الزوج، أخوات الزوج عليهن أن يتقين الله عز وجل وأن يعلمن بأن الأمور تراها دين، فكما تدين تدان. وإذا هي يعني هن يعتقدن بأنهن من خلال هذه الممارسات يستطعن أن يأخذن بعض الأشياء من أخيهن بمثل هذه الحيل وبمثل هذه المظلوميات والتباكي ومثل هذه الطرق السيئة، ويعتقدن بأن أخاهن مغفل. لا سيعاقبهن الله عز وجل إن لم يتوبن إلى الله عز وجل. مسائل دين قد يسلط على هؤلاء البنات أزواج يعني يمارسون معهن ممارسات فعلا يعني فيها من الألم والشدة والحزن الشيء الذي هو قصاص بسبب هذا الفعل الذي يقومون به تجاه أخيه. أما أنت بارك الله فيك أنصحك بأن ترفع يدك، ارفع يدك عن الموضوع ولا تتدخلين فيما بين زوجك وأخواتك. ما يخصك أنت إذا وصل إليك ضرر أنت كوني مثل زوجك، ارتقي بأخلاقك، ارتفعي بآدابك، كوني مثل زوجك. فإن أبيتي لك الحق في أن تهجري أخوات زوجك لتسدي هذا الباب الذي يدخل عليه أذى، عليك أذى نفسي وأذى يعني بدني وبعض الأشياء الجارحة، سدي هذا الباب، لأن أنت لست من أرحامه مثلا، لست من الرحم الذي يجب عليهن أن يصلنك أو أنت يجب عليك أن تصليهن، وإنما أولادك هم الرحم. بارك الله فيك وصلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. خالد من السودان يقول أخذت قرض من البنك وأنا أعلم حرمة هذا القرض وتبت إلى الله، لكن كيف تكون التوبة وعلي أقساط من البنك وأسدد منها كل شهر ومدة 4 سنوات ولا أعلم متى أموت ولا أستطيع أن أدفع من باقي راتب الآخر إلى آخر ما ذكر. خالد من السودان بارك الله فيك، طبعا الحمد لله الذي من عليك بالتوبة والإنابة، وأنت تقول بأنك تعلم بأن هذا قرض محرم، كان الواجب عليك طبعا أن لا تدخل فيه ابتداء، أما وقد دخلت وتورطت أنت الآن ما تستطيع التخلص. هل تستطيع أن تسدد القرض كاملا؟ في رسالتك تقول ما تستطيع، إذن تكمل الأقساط، لأنك لو ما أكملت أدخلوك السجن، قاموا عليك دعوة أدخلوك السجن. لكن التوبة نافعة؟ الجواب نعم. الآن تتوب إلى الله عز وجل وتتبرأ إلى الله من فعلك وتسأل الله تعالى الإعانة، وإذا صدقت مع الله يسر الله عز وجل لك سبيل التخلص من هذا القرض، ستجد هذا بأم عينك، ستجد هذا. ولذلك احرص بارك الله فيك أن تصلح علاقتك مع الله وأن تكثر من الدعاء وأن تسأل الله تعالى أن يعينك على التخلص من هذا القرض ومن تبعاته. وإذا قدر ويعني لقيت الله ومت قبل الانتهاء من سداد القروض هذه، فالتوبة تكفيك بإذن الله سبحانه وتعالى. أصماء من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول: نحن عايشين عند جيران يعني مؤذين جدا، وصلوا لدرجة القتل، قتلوا والدي والآن رجعوا يكلموننا، يقول كانت الجريمة في الليل، قتلوه غدرا في الطريق العام للقرية من خلفه، هل تعتبر هذه شهادة للوالد لأنه كان يترزق وكان في طريقه إلى آخر ما ذكرت؟ تقول: هددوا والدي وهو ماشي في طريقه وآذونا إلى آخر ما ذكرت. أختي عصماء من اليمن: رحم الله والدك وغفر الله له وجعله الله عز وجل في جنات النعيم. أختي الفاضلة: أولا بالنسبة للوالد أرجو الله تعالى أن يجعله أن يكتبه شهيدا، لأن من قتل مظلوما فهو شهيد بإذن الله عز وجل، وخاصة في الصورة اللي شرحتيها أنت بأن الوالد قتل غدرا ومن الخلف وذهب في طلب الرزق لنفسه ولأولاده وقتله هؤلاء الذين والعياذ بالله يؤذون الناس، فإن شاء الله شهيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد على جبل أحد واهتز جبل أحد يعني رجف، فضربه النبي عليه الصلاة والسلام بقدمه، قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. والمقصود بالشهيدين عمر وعثمان، فعمر قتل مظلوما فهو شهيد ولله الحمد، وعثمان قتل مظلوما فهو شهيد، ولذلك هم لم يموتا في المعركة، وإنما عمر مات في المحراب وعثمان قتل في المسجد أيضا، قتل في المسجد، فهم شهداء ولله بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا ما يجري عليهما كما يجري على من قتل في سبيل الله في المعركة من طبعا عدم التغسيل والتكفين والصلاة على قول، طبعا لأن مسألة فيها خلاف، ولكن هو يسمى شهيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه شهيدا، هذا والذي يظهر. وبالنسبة لكم أختي الفاضلة، يعني الإنسان ينبغي له أن يعيش في بيئة نظيفة، بيئة طيبة، في مناخ إيماني، إذا كان هؤلاء الجيران يعني مؤذين لكم ويصل أذاهم إلى الآن إليكم، فارقوا هذه البلدة الظالم جيرانها، فارقوها وابتعدوا عنها، وإذا كان عندكم جهة يعني رسمية وأمنية تستطيع أن تأخذ الحق لكم وأن تمنع هؤلاء من أذيتكم، إلجأوا إليهم ولله الحمد. يجوز للمسلم أن يلجأ إلى الدولة وإلى السلطات ويبلغ عن هؤلاء المجرمين. وإذا كان تقولين أنت الآن أمركم في المحكمة كما ذكرت في السؤال، إذن الوضع طيب بالنسبة لكم وفي أمان إن شاء الله، لكن عموما إما أن يخرجوا هم من, من, من المكان الذي أنتم فيه، ولا أنتم تخرجون، لأنه من الصعب جدا، قد الشيطان والعياذ بالله يأتي يوم وربما حرك المياه الراكدة أو قرقرة في أذن أحد الأولاد أو شيء من هذا القبيل، فاجعلوا بينكم وبين هؤلاء سد، خاصة أن عملية القتل التي تمت بشعة، فيها غدر وخيانة، نسأل الله العافية والسلامة. أم مصطفى من اليمن تقول: يا شيخ أنا أطرز عبايات، هل هو حرام أم حلال؟ أختي أم مصطفى من اليمن بارك الله فيك وبارك الله في عملك أختي الفاضلة، يعني إذا كنت تقصدين بأن يعني أنت تقومين بتطريز العبايات، إذا كان التطريز هذا مخفي بحيث أنه لا يظهر إلا إذا ركز الإنسان عليه، كأن يكون من نفس لون عباءة العباءة التي تلبسها المرأة مثلا السوداء، يكون التطريز أسود خفيف جدا ما يلاحظ إذا مشت المرأة، أظن لا حرج في ذلك. أما إذا كان التطريز هو بالألوان وبالأشياء هذه التي يعني يفعلها كثير من النساء، هذا لا شك بأنه خطأ ولا شك بأنه معصية، لأن المرأة مأمورة بالحجاب، يقول جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. والنصوص في هذا كثيرة، ذلك نساء الصحابة رضي الله عنهن لما نزلت آيات الحجاب خرجنا من المسجد يقول الراوي كالغربان ما يعرفنا. فإذا الآن المرأة يعني لبست عباءة وهذه العباءة مزخرفة ومزكرشة ومطرزة بالألوان، هذا ما صار حجاب يا أخت الفاضل. ولذلك أنا أنصحك بأن تشتغلي بالعباءات السادة أو العباءة التي يكون فيها تطريز من لون العباءة، مثل بعض العباءات السوداء يعني تطريز ما يظهر إلا للنساء القريبات مثلا، يجوز في مثل هذه الحالة بارك الله فيك.
الأخ أبو حميد من رأس الخيمة يقول: ما حكم من تصلي من النساء بكم قصير وتحتج بأن تغطي ذراعيها بالحجاب ولكن تظهر أو تظهر في ركوعها وسجودها وأيضا في التشهد؟ وحميد من رأس الخيمة بارك الله فيك، يجب على المرأة أن تستر سائر بدنها في الصلاة ما عدا وجهها وكفيها في قول جماهير أهل العلم بالنسبة للكفين، وأما بقية جسدها فعورة في الصلاة. ولا يجوز للمرأة أن تقول والله أنا أغطيه بملاءة ثم إذا ركعت أو سجدت هذا يبطل صلاتها فتتنبه لها. ولذلك يجب عليها أن يعني تكون قد تسترت في الصلاة سترا كاملا. نور الدين من المغرب بارك الله فيه يقول: لدي سؤال حول ظاهرة منتشرة عندنا في البادية، وهي أن بعض الناس يزاوجون بين ذكور الخيل وإناث الحمير وكذلك العكس. ثم ذكر طبعا كلام للعلماء في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا ننزي الخيل على الحمر قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. هل نستفيد من ذلك تحريم هذا الفعل؟ أخي نور الدين من المغرب بارك الله فيك، أولا نعم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إنزاء الخيل على الحمير حتى يعني يكون هناك خروج البغال البغل، ولكن حقيقة وهذا الحديث صحيح حديث علي رضي الله عنه، لكن الواقع بأن العلماء حينما نظروا في هذا الحديث ذهبوا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد المحافظة على الخيل وعلى تكثير الخيل، لأنه قد انتشر هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على الجواز أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه بغلة تسمى دلدل، أهداها له عليه الصلاة والسلام أحد الملوك، أظن ملك الإسكندرية، فكان يركبها، وكان البغال موجودة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزين. فحملوا هذا على ظرف معين، وهو أن الناس قد يعني يتجهون إلى مثل هذا الأمر ويقل عدد الخيل، والخيل هذه معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فالذي يظهر جواز ذلك إلا إذا فعلا أصبحت ظاهرة وقل عدد الخيل يمنع هنا بارك الله فيك. عادل من ليبيا بارك الله فيه يسأل يقول: ما حكم صلاة الصلاة خلف الصف منفردا ولو لم يأتي أحد مثلا حتى انتهت الصلاة؟ عادل من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفذ خلف الصف محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى عدم جوازها، وهذا مذهب من المذاهب الفقهية الذي هو من مفرداته بطلان صلاة الفذ خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف، وفي لفظ لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وقالوا بأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح على العموم سواء بعذر أو بغير عذر. جمهور العلماء قالوا بأن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة، وأما الحديث فهي لا صلاة كاملة، هكذا قالوا. هذا الذي يظهر والله أعلم، خاصة إذا كان الشخص قد بحث عن فرجة في الصف، بحث عن مكان، وأيضا انتظر ولم يأتي أحد، فإنه يصلي ويكون ممن اتقى الله ما استطاع بارك الله فيك. أم مريم من الإمارات تقول: يعني هل يجوز للمرأة عمل عملية تجميل كشد وقص منطقة البطن، خصوصا إذا كانت مترهلة بعد عمليات الولادة وتسببت في زيادة الوزن مما غير في شكل الجسم، وهل يجوز أن يقوم على ذلك رجل؟ مع العلم أن زوجي هو من طلب مني ذلك. أختي أم مريم من الإمارات، بارك الله فيك. بالنسبة لعمليات التجميل على قسمين، عمليات مباحة وعمليات محرمة. العمليات المحرمة هي التي فيها تغيير لخلق الله، هي التي ليس للإنسان حاجة إليها مثلا وفيها تغيير لخلق الله، هذه محرمة، نص أهل العلم على حرمتها. وأما العمليات المباحة فهي مثل ما يعني لديك ترهل في البطن مثلا بسبب عمليات بسبب الولادة أو العمليات القيصرية كما ذكرتي، كذلك إذا مثلا تشوه جسم الإنسان بحرق مثلا أو بضربة أو بكدمة وبقي أثرها يجوز. كذلك معالجة الأسنان مثلا إذا تكسرت مثلا أو عضو من البدن يجوز. هذه عمليات مباحة ولكن بشروط: أولا أن يكون هناك ضرورة أو حاجة، ثانيا أن يقوم على هذا رجل بالنسبة للرجال وامرأة بالنسبة للنساء، ثالثا أن لا يوضع فيها شيء من النجاسات، كان تستعمل جزء أو شيء فيه نجاسة، هذا مما لا يجوز. والأمر الآخر، إذا والله ما في البلد إلا رجل يجري هذه العمليات والمرأة بحاجة أو هي مضطرة إلى ذلك، هنا تندرج تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. أم لينا من فرنسا تقول، يعني هناك أخت من فرنسا من الله عليها بالإسلام، تزوجت بعد طلاقها من مسلم من أصول عربية، طلب منها الهجرة إلى بلده. المشكلة أن لها ولد عنده اضطرابات نفسية ومشاكل أيضا مع الشرطة، الولد الثاني عمره 18 سنة لم يعني يسلم إسلاما حسنا بعد، ومفرط في الصلوات، عندها ابنتين متحجبات عفيفات متبعات القرآن والسنة لكن لم يتزوجن بعد، هل تطيع زوجها وتهاجر معه وتترك الأولاد في بلد يعني فيه فتن، إلى آخر ما ذكرت. أختي أم لينا من فرنسا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى لهذه المرأة الثبات، وأسأل الله تعالى أن يجمعها مع زوجها على خير وأن يعيذهم من نزغات الشيطان. أخت الفاضلة، لا شك بأن هجرتها إلى بلد الزوج معه وذهابها معه لا شك بأنها أفضل وخير، لكن ما دام أن هناك يعني مسائل شائكة بالنسبة لها فيما يتعلق بأولادها خاصة الذكور، فأنا أنصحها وأنصح الزوج بالتريث قليلا حتى تحل هذه المشاكل، وأيضا يصطحبون الأولاد معهم إلى بلده الأصلي، هذا الذي أنصحه، وممكن يبقون أشهر ثم بعد ذلك ينتقلون بعد أن ترتب الأوضاع، وإلا هي مطيعة لزوجها، ويجب على المرأة أن تطيع زوجها خاصة وأنه أمرها بمعروف ولم يأمرها بمعصية، وخاصة أنه متجه إلى بلد يعتقد هو بأنه سيحافظ على إسلامه وعلى إيمانه وعلى أولاده مثلا، وأسأل الله تعالى أن يختار له الأصلح. فاطمة من ليبيا تسأل تقول: هل يجوز لبس الكمامات والقفازات عند الطواف لأداء مناسك العمرة؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للقفازات اللي تلبسها النساء هذه من محظورات الإحرام، كيف المرأة المحرمة تلبس القفازين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالقفازين قماش الكف هذا من المحظورات، هيجوز لها أن تلبس القفازين، ولو لبسته عليها فدية، لو لبسته عليها فدية. بالنسبة للكمامة هذه محل خلاف بين العلماء المعاصرين، هل فعلا هي تأخذ أحكام النقاب أم أنها تخالف النقاب، فيها بحث، لذلك بعض العلماء يمنع وبعض العلماء يرخص. لي جواب أنا سابق، إذا احتاجت المرأة إلى ذلك لبست الكمامة، لأن الكمامة لا تشبه النقاب من كل وجه، وهي لغرض يعني تغطية الأنف والفم، وخاصة المرأة اللي تعاني مشاكل صحية، يظهر لي بأنه لا حرج في ذلك.
إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، أما الأسئلة فكثيرة جدا، إن شاء الله نرجع ما تبقى للقاء القادم بحول الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.